الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل، يعني الزكاة. من حكمتها أنها طهرة لصاحبها من رذيلة البخل. قال: وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص. تنمية حسية لأن الله عز وجل يعطي كل منفق خلفا، فما من يوم يصبح الناس فيه إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهكذا كذلك في الحديث الآخر أن الله عز وجل ينمي صدقة المتصدق حتى تكون كالجبل. وهكذا معنوية بما يكون فيها من البركة والانتفاع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات في الدنيا وفي الآخرة. قال: ومعنوية من آفة النقص ومساواة بين خلقه بما خولهم من مال. والمساواة المراد بها المواساة، لعلها عندكم مواساة أو مساواة؟ مساواة. لو قال مواساة لكان أحسن، يعني بما يحصل من المواساة من الغني للفقير. قال: وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراء الذين لا يقدرون على ما يقيموا أودهم من مال. أو عندكم إيش أودهم؟ مثلي، لعله يريد ما يقيم حاجتهم. قال: ولا قوة لهم على عمل، وتحقيقا للسلام الذي لا يستقر بوجود طائفة جائعة. لأنه إذا وجد الجوع ولم يواس هؤلاء، فإذا ضعف الدين توجه هؤلاء إلى السرقة والنهب والجريمة. قال: ترى المال المحروم منه وتأليفا للقلوب وجمعا للكلمة حينما يجود الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم. قال: وبمثل هذه الفريضة الكريمة يعلم أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية الذي يكفل للفقير العاجز العيش والقوت، وللغني حرية التملك مقابل سعيه وكدحه، وهذا هو العدل. قال: وهذا هو المذهب المستقيم الذي به عمارة الكون وصلاح الدين والدنيا، فلا شيوعية متطرفة ولا رأسمالية ممسكة شحيحة، بل دين الإسلام هو الذي أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أنزله وهو يعلم ما يصلح الخلق. قال: وقد حذر الله من منع الزكاة بنصوص كثيرة، وتوعد على ذلك بالعذاب الشديد. فمن ذلك قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يطوقه يوم القيامة ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. وهو في البخاري من حديث أبي هريرة. وتلا بعده النبي عليه الصلاة والسلام الآية السابقة: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يمثل لهم هذا المال شجاعا أقرع، يعني حية كبيرة ملساء الرأس من شدة سمها، تطوق صاحبها وتعضه جزاء ما كان من بخله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 66 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات بكل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث وابتدأ به هذا الكتاب كتاب الزكاة، وذلك لما فيه من دلالة ظاهرة، أولا على فرضية الزكاة، وثانيا على مجموعة من مسائل هذا الباب أو هذا الكتاب. وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1401. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث، ورواه مسلم في أوائل صحيحه حديث 27 نحوه، حديث 27 نحوه. قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي: قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فبين له صلى الله عليه وسلم صفة الدعوة والحكمة الرشيدة، وفي هذا أهمية العلم والعلماء، وأن الناس يحتاجون إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فالعلماء هم من أسباب الخير الديني والدنيوي للناس، وجودهم من أوجب ما يجب أن يعتني به الأمراء، من أوجب ما يجب أن يعتني به الأمراء، لأن به صلاح الدين والدنيا. قال فأخبره أولا عن حال من سيقدم عليهم، لأن لكل أناس خطابا يلائمهم، وفيه كما يقول بعضهم الاعتناء بفقه الواقع، ولكن على الضوابط الشرعية لا على الفكر السياسي المنحرف الذي عليه أهل التكفير ونزعة كذلك الخوارج، وإنما هو فقه مستنبط ومنضبط بأدلة الكتاب والسنة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام لينبهه أن أكثر من في اليمن هم من أهل الكتاب، يعني من اليهود. قال فأخبره أنهم أهل كتاب عندهم علم وحجج يجادلون بها ليأخذ لهم الأهبة، لا ليأخذ لهم الأهبة يعني يكون عنده تهيؤ لهم. قال ثم أمره أن يدعوهم بالأهم فالأهم، فأهم شيء الشهادتان لأنهما الأساس الذي لا يقوم بناء بدونه، وفيه أن أول ما يدعى الناس إليه هو التوحيد، فأول دعوة الرسل وأتباع الرسل هو التوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية للبخاري أن يوحدوا الله، وفي هذه الرواية فإذا جئتم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال فلا تصح العبادات إذا لم يوجد الإقرار قلبا وقالبا بهما، ومعنى قلبا وقالبا يعني ظاهرا وباطنا. قال ثم أمره إذا أطاعوه بهما أن يدعوهم إلى أهم العبادات وهي الصلوات 5 المكتوبة، وفيه أن هذا هو أول ما يؤمر به بعد الشهادتين الصلاة. قال ثم يبين لهم بعد التزام الصلاة فريضة الزكاة التي هي قرينة الصلاة، وهي العبادة المالية بعد العبادة البدنية، وأن القصد منها المواساة بين المسلمين، ولذا فإنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. قال: ثم بين لهم ما لهم من حق الإنصاف والعدل بعد التزامهم بأداء الزكاة، وهي ألا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات، يعني أفضل الأشياء، بل يأخذ من الوسط لأن مبناها على المواساة. واستنبط العلماء بهذه اللفظة أن الذي يخرج لا يجوز له أن يخرج الأدنى والضعيفة والمريضة، كما كذلك لا يجوز أن يؤخذ منه الأعلى، بل الواجب العدل الوسط. فإذا كان عنده في غنمه شيء سمين وشيء ضعيف يخرج الوسط. قالت: وهي ألا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات، بل يأخذ من الوسط، لأن مبناها على المواساة. وبما أن للساعي سلطة يخشى أن يستغلها بظلم الرعية، فقد حذره من الظلم. فإذا كان هذا في حق مثل معاذ رضي الله عنه أرضاه، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو يرى أنه أهل لهذا المقام علما ودينا، ومع ذلك أوصاه بهذه الوصية، ومعناه أن ولي الأمر عليه أن يراقب ويتابع ويوصي بالتحذير من الظلم. لا يكفي أن يولي من يظن أنه لا يظلم، حتى يتبع ذلك ماذا؟ بالوصية بعدم الظلم. ولازم ذلك أن يعتني إذا وجدت مظنة الظلم بالتفتيش لدفع وكذلك إبعاد ذلك من الظلم. فهذا من واجب الراعي. فالمسألة ليست سهلة، المسؤولية عظيمة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إني أخشى إن تعثرت بغلة في الشام أن أحاسب عليها. بغلة دابة لا تعي ولا تفهم ومع ذلك يخاف أن يعاقب إن ظلمت بتعثر بطريق لعله قصر في إصلاحها، فما بالكم ببشر. قال: وبما أن للساعي سلطة يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية، فقد حذره من الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم الذي تجد دعوته أبواب السماء مفتحة فتلج حتى تصل إلى الحكم العدل، إلى الحكم العدل، يعني الله عز وجل. قال: فينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه وهو مجيب دعوة المضطرين. وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مقبولة ولو كانت من كافر، لأنه قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب هم كفار، ومع ذلك قال له في آخر الحديث: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال رحمه الله تعالى: الأحكام المأخوذة من الحديث. أولا، قوله إنك تأتي، ستأتي قوما أهل كتاب، هي توطئة وتمهيد للوصية باستجماع همته في دعوتهم، فإن أهل الكتاب لديهم علم ولا يخاطبون كما يخاطب جهال المشركين. وهكذا كذلك فيه أن الإنسان يستعد، كما يقال لكل مقام المقال، يستعد لكل مقام بما يحتاجه ذلكم المقام. هذا بالنسبة للأشخاص، وهكذا بالنسبة للزمان، وقد كان هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنت تترقب ما ينفع الناس وما يحتاجه الناس لكل مقام ما هو أهل له. ففي بلد يتكثر فيها البدع يحتاج أن تكون عندك توطئة وتمهيد للدخول في مثل هذا المقام، وهكذا مقام فيه شركيات، وآخر فيه فتنة الحداثة والعلمنة، لكل مقام مقال. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، الاستعداد بالحجج والعلم لمجادلة أعداء الدين ورد شبههم الباطلة. ومعنى ذلك أن الإنسان ولو كان عنده علم لا يكفي العلم مع الاستعداد، العلم بدون الاستعداد، لأن العلم هو مشتت، عنده معلومات لكنها متفرقة، فإذا هو علم أنه سيحتاج إلى هذه المعلومات فهو سيتأهب لها ويتهيأ لأمرها. كيف ذاك؟ بأن ينظر ما هي المواضيع التي يحتاج أن يضبطها في هذا المقام. وفي هذا فائدة لطالب العلم، أنه ينبغي أن يستعد لكل مقام بما يحتاجه من علم وحجج، لا يتكل على معلوماته العامة، فالمعلومات العامة قد تخونه إذا لم يستعد بها، قد تخونه إذا لم يستعد بها. وهكذا كذلك من باب أولى ما هو أخص منه من أبواب العلم. عنده درس مثلا في الفقه في الكتاب والباب الفلاني، إذن يحتاج أن يقرأ في هذا الكتاب وفي هذا الباب الذي سيدرسه حتى يتقنه ويكون مستعدا له. قال ثالثا: تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى الله تعالى لتكون الدعوة بالحكمة. وبه نعرف كما قال المؤلف رحمه الله أن الدعوة إلى الله ليست عشوائية، وليست كذلك بالاتكال الذي هو حقيقته تواكل، ولكنه توكل صحيح بأخذ بالأسباب، أسباب حسية ومعنوية، ليس فقط العلم، بل علم واستعداد بالعلم الخاص لكل مقام، العلم الخاص لكل مقام، وهو قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. قال رابعا: الدعوة إلى الله تكون بالأهم فالأهم، يعني أن هذا الحديث رتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام مسائل الدين، ابتدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. وبه تعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك هو مقامات، والذي لا يفهم هذا الباب يتشتت، بل ربما يفسد أكثر مما يصلح. أنت تأتي إلى مجتمع مثلا أو تلتقي بأناس عندهم منكرات كثيرة، ربما تارك صلاة، فاعل لأنواع من المحرمات، تارك لكثير من الواجبات، فإذا جلست بماذا تبدأ تنصح؟ هل تتكلم على لحيته التي حلقها، أم الدخان الذي في يده يشربها، أم ثوبه المسبل، أم فكره المنحرف مفتون بالحداثة والعلمنة، أم أخلاقه ومجونه؟ ما تدري بأي شيء تبدأ. صلاة لا يصلي وهو بالأخير اسمه مسلم، فإذا أنت تبتدئ بالأهم فالأهم، فترى أعظم شيء يحتاج الكلام فيه تبتدئ فيه. إن كان الموضوع بما علمت تحتاج الابتداء بالكلام على التوحيد وحقيقة التوحيد والعبادة لله عز وجل، كان هذا أول ما ينصح فيه، ثم الأهم فالأهم، فلا بد من ترتيب المسائل، ولا تنزل وتخوض في مسألة فرعية وهي في الحقيقة تنبني على أصل. إذا تم هذا الأصل حصل الاستسلام في كل هذه المسائل. أنت تناقش علماني في حلق اللحية، ناقشه أولا في العقيدة، عقيدته، دينه من أين يأخذه؟ إذا استسلم أن الدين يؤخذ مما جاء عن الله عز وجل، وأن التعبد لله عز وجل ليس لأن يكتب مسلم في البطاقة الشخصية، ولكن التعبد لله بأن يستسلم لله عز وجل بعبادته وعدم عبادة غيره، باستجابة لأمره وعدم كذلك الاستجابة لأمر غيره بما ينافي أمره وهكذا. فإذا استسلم لهذا الأصل فما بعده أهون، وهكذا تكون ترتيب المسائل فيها فائدة في دخول الحق على من لم يعرفه. قال خامسا أن أهم شيء هو التوحيد، لأنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه، وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد والإيمان، لأنه إذا تم التوحيد والإيمان ما بعده فإنه تبع، ما بعده تبع. إذا آمن أن الله عز وجل هو الإله الحق، وأنه أرسل رسوله بدين الحق، ودينه الدين الحق الذي يجب الاستسلام له، فبعد ذلك يستسلم لما يأتي بهذا الدين. قال سادسا أن الصلوات الخمس تأتي بالمرتبة الثانية لأنها عمود الدين، فهي أول أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة. قال سابعا أن الزكاة تأتي بالدرجة الثالثة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلا ثلاثة، مع أنه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج، وفي هذا نكتة أجاب عنها العلماء، لأن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهو من سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا، فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية. هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها، ومعنى ذلك أن المراد تخلية السبيل بعدم القتال، ليس معناه تخلية السبيل بعدم الالتفات لغيرها من الواجبات، لكن معناه أن أول ما يدعى إليه أهل الكفر والشرك توحيد الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا استجابوا خلوا سبيلهم، أخبروهم أن عليكم صيام، والصيام لم يؤمر بها الرسل الذين كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عمل السر، عمل سر، ممكن أن يكذب الإنسان ويقول أنا صمت. والحج هو واجب على أهل الاستطاعة، من الذي يعرف أن هذا من أهل الاستطاعة أو لا؟ فلذلك خوطبوا بالأركان الظاهرة التي بها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فقط، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ليس معناه أنه ليس هناك واجبات أخرى، لا، هناك واجبات أخرى يؤمرون بها بعد كف السيف وحصول الأمان لهم، يؤمرون بسائر الواجبات الأخرى، ويأتي إن شاء الله تتم بدرس لاحق، والانتهاء الوقت نكتفي، والحمد لله رب العالمين.